مرحبا، أنا إيان جوردن وموجود الآن على قمة جبل تحت الماء لرؤية أكثر أسماك القرش غرابة في البحر. إنها ذات الرأس المطرقة. إنها تتجمع كل سنة حول هذا المكان، والعواصف المحلية تساعد على ذلك. سوف أبقى قريبا من هنا وأنضم إلى الاحتفال، لكن في البداية يجب أن أبعد نفسي عن تلك الحيوانات. المنظر جميل، أليس كذلك؟ إن أكثر ما يخيف من بين أسماك القرش هو المسمى بذي الرأس المطرقة بعينيه الغريبتين في الشكل. إنه مخلوق لا تريد رؤيته حتى في أحلامك، ناهيك عن المحيط الدافئ. لكن لا تخافوا، ففي العادة من الصعب أن تجدوها. إنها تمضي وقتها بعيدة على الشاطئ، لكن من حين إلى آخر تشكل أسماك القرش ذي الرأس المطرقة الصدفي تجمعات كبيرة، ولا يعرف تماما لماذا تفعل ذلك أو كيف تحدد مكان اجتماعاتها. إنه لغز. سأحسب نفسي من الموفقين لرؤية هذا التجمع المدهش. هذه لاباز، إنها ميناء بحري عمره 400 سنة وتقع على البحر المكسيكي في كورتيز. يعتمد الناس في لاباز كثيرا على الثروة السمكية، لكن في هذه الأيام من الصعب عليهم المنافسة بوجود المراكب الكبيرة والحديثة التي تأتي من الموانئ الأخرى. إن بحر كورتيز لا يدعم أصول الصيد الصحي فقط، فهناك أيضا الكثير من أسماك القرش، وأنا في طريقي إلى جبل بحري تحت الماء حيث اكتشف العلماء الأوائل تجمعات ضخمة من أسماك القرش ذي الرأس المطرقة الصدفي. تتجمع أسماك القرش مدة 3 أشهر تقريبا، في الوقت الذي تصبح فيه درجة حرارة المياه باردة بما فيه الكفاية، والعواصف المحلية وحالة المياه تجعل من الغوص أمرا صعبا. مرشدة الغوص الموجودة معي في هذه الرحلة هي روسيو لوزانو، خبيرة في علم الأحياء البحرية المحلية. وبما أنني ذاهب لرؤية تجمع أسماك القرش ذي الرأس المطرقة، سوف أحتاج إلى خبرتها. كل سنة من شهر آب تأتي أسماك القرش عن بعد 700 ميل على طول شاطئ بحر كورتيز الذي يفصل شبه جزيرة بايا عن جزيرة مكسيكو. نتجه أنا وروسيو إلى منطقة بحرية معروفة بالمياه الضحلة، أو ما يسميها الناس المحليون بالباهو. تقوم روسيو بالغوص هناك منذ عام 1990، ومنذ ذلك الوقت تفاوت تكاثر أسماك القرش ذي الرأس المطرقة بشكل هائل، فمن الصعب كثيرا رؤية تجمعاتها هذه الأيام. تقول روسيو في عام 1990 رأيت المئات منها وظننت أن ذلك كان شيئا طبيعيا، وسنة بعد سنة رأيت أن عددها يقل وبدأت أقلق، ثم أدركت أنني كنت موفقة. وبعد ذلك في نوفمبر من السنة الماضية رأيت المئات منها مرة ثانية. أنا حقا متلهف لرؤية ذي الرأس المطرقة، لذا آمل أن نتمكن من رؤية البعض منها هناك. تقول روسيو ستجدها هناك، أنا متأكدة من وجودها هناك. إن المسافة من لاباز إلى الباهو تبلغ 40 ميلا، وليس هناك مكان نلجأ إليه عندما نصل. يجب أن نعود إلى الجزيرة كل ليلة، والله وحده هو المعين في حال ضربت عاصفة المكان. هناك ساعتان من السفر من مرسانا الليلي إلى الباهو، لكن لا أظن أنني أستطيع الانتظار كل ذلك الوقت. توجد بقعة هنا تستحق الغوص فيها، والحيوانات التي تعيش هنا يمكنها أن تكبر لتصبح بحجم الرأس المطرقة. في الواقع بإمكان الذكور أن تصبح أثقل بمرتين من أكبر سمكة من ذوات الرأس المطرقة، ولديها أسنان كبيرة أيضا. لنرحب بأسد البحر من كاليفورنيا. مع كل هذه التجمعات من الأسماك من حولنا، أستطيع بالتأكيد أن أفهم لماذا وجدت الأسود البحرية هنا. إنها موجودة هنا بسبب الغذاء الوافر الشامل لجميع العناصر من حولها. هناك سمك التونة يدور حول الطعم. إنه نظام بيئي كامل يعمل حول هذه القطعة الصخرية. وكما ترون، إن الأسود البحرية الموجودة خلفي تدور في أنحاء المكان وتتغذى على هذه المواد كل الوقت. فهناك كثير من الغذاء والقشريات، وهذا يمثل نظاما بيئيا ممتازا تتغذى عليه الحيوانات. وليست أسود البحر الوحيدة التي تعرف ذلك. انظروا إلى هذا النوع من البط، إنها من الطيور الخبيرة في الغوص. تلك الحيوانات الصغيرة فضولية جدا، إنها تقترب كثيرا مني لتلقي علي نظرة فاحصة. مرحبا، كيف حالك؟ أنت كثيرة الفضول. بإمكانكم رؤيتها، إنها تلعب لعبة العض وهي لا تعض بقوة في العادة، لكن يجب الحذر منها دائما. مرحبا، تعالوا أيها الأصدقاء، تعالوا لنلعب، ألا تحبون ذلك؟ انظروا إلى طريقة مجيئها وتفحصها لنا. طبقا لسجلاتنا وللدليل الملاحي فنحن في الموقع المناسب لنبدأ الغوص مع أسماك القرش ذي الرأس المطرقة. أراكم على السطح. هناك ثلاث قمم من الجبال البحرية وتقع المياه الضحلة لباهو على عمق 60 قدما تحت الماء. مرحبا يا صاحبي، كيف حالك؟ هذا النوع من الأنقليس أو الحنكليس البحري الأخضر هو من الحيوانات المثالية التي تجدها هنا في بحر كورتيز. هذه الأسنان مغطاة بمضادات للتخثر، لذا فإن الذي يحدث من عضتها هو أنك سوف تنزف وتنزف وتنزف. من المؤكد أنها لن تقتلك، لكن يا إلهي يمكنها أن تؤذيك كثيرا. مرحبا يا صاحبي، كيف حالك؟ تماما هناك ونزولا إلى الأسفل يبلغ عمق الباهو 2000 قدم ليصل إلى قاع المحيط. إنها مسافة طويلة ولا أحب تسلقها، لكن الصعود سباحة إلى السطح هو أفضل طريقة لتسلق الجبل. ليس هناك من علامات فارقة إلا إذا استطعت بطريقة ما أن تعرف إلى أين تنظر، لكن أسماك القرش تجد هذه البقعة كل عام، والآن أتمنى أن أستطيع الحصول عليها. يبدو أنه من الصعب إيجاد القرش ذي الرأس المطرقة هذه، ومن المحتمل أن هناك سببين جيدين لذلك. الأول هو أن الرؤية ضعيفة، فمن الصعب حقا رؤية أسماك القرش، فأنا أصدر أصواتا كثيرة بسبب تلك الفقاعات. وفي الحقيقة أنا أسبب الخوف لأسماك القرش ذات الرأس المطرقة، لذا سوف أستخدم تقنية جديدة من أجهزة التنفس. علينا الآن العودة إلى السطح وسترونها لاحقا إذا استطعنا إيجاد أسماك القرش ذي الرأس المطرقة في مكان آخر. روسيو، هل ترين تلك المجموعة من الأسماك؟ سوف ترين أيضا الحوت الأبيض بروتوس خلال تجواله وهو يتغذى، إنه يقوم بما يسمى جولة غذائية. تقول روسيو أنواع مختلفة من الحيتان تأتي إلى بحر كورتيز في هذا الوقت من السنة. البروتوس والأوركاس هما الأكثر شيوعا، لكن هذه حيتان البالين. يعتقد الجميع أنها تأكل بعض القطع الصغيرة، لكنها في الحقيقة تتغذى على الأسماك الكبيرة. تقول روسيو أجل، وأفهم ذلك، من الجميل رؤيتها تجول بهذه الشراسة. الذي يحصل أنها تتجمع من تحتها، وبما أن سمك التون الكبير من الخارج تصبح ككرة صلبة في الوسط، فيأتي حوت البروتوس من الأسفل وينال منها الأسماك وكل شيء. إن ذلك مدهش حقا. انظري إلى تلك الطيور. أتمنى الاقتراب من القرش ذي الرأس المطرقة كما فعلت مع أسود البحر من قبل، ولأفعل ذلك سوف أستخدم بعض المعدات الخاصة. هذه وحدة تكرير التنفس، وهي تقنيا إحدى المعدات التي حان وقت استعمال لها في الوقت الحاضر. هذه الوحدة تخفض كمية الفقاعات والصوت الناتج عن عملية زفير أثناء الغوص، وأيضا تخفض من تدفق الفقاعات الصاعدة إلى السطح والتي تخيف الأسماك والقرش. إما أن أفعل ذلك وإلا سأعاني مشكلة في التنفس. بطريقة ما هذا صحيح، فكل مرة تتنفس فيها إلى الخارج تتخلص من سموم ثاني أكسيد الكربون. لهذا السبب حقيبة تكرير التنفس أكثر تعقيدا من الكيس البلاستيكي البسيط، فهو يزيل ثاني أكسيد الكربون من أنفاسي ويستبدله بأكسجين نقي ولطيف، بينما يطلق فقاعات قليلة لن تخيف أسماك القرش. لكن يجب علينا استعمال مزيج خطر من الغاز حتى يعمل ذلك النظام بشكل أفضل، لذا هناك إمكانية أكبر لحدوث كارثة. بالإضافة إلى ذلك، لقد دمجنا هذه التقنية مع قناع اتصالاتي، لن يكون الغوص معقدا أكثر من ذلك.
ارفع رأسك إلى فوق إيان.
كما شرحت لكم، إنها مسألة تقنية بكل ما للكلمة من معنى. ما زال جهاز تكرير التنفس يطلق فقاعات قليلة، لكنني أستطيع الاقتراب ما يكفي من هذه السلحفات البحرية. إنها من نوع أوليفريدلي. إنه الوقت من السنة حيث تتجمع فيه لوضع بيضها على الشاطئ المكسيكي. ما هي الحيوانات التي أتينا لرؤيتها مع أنها في الأعماق؟ يبدو أنها ترتاح في الأسفل حيث أن المياه أبرد. للأسف على عمق كبير مني، ومصوري ليس أفضل توفيقا مني أيضا.
لقد رأينا اثنين بعيدين جدا وعلى عمق كبير.
حصلنا على نجاح محدود من ذلك الغوص. رأينا اثنين من قروش ذات الرأس المطرقة، لكنها كانت على بعد 45 مترا، ولم نتمكن من الغوص أكثر من 36 مترا بسبب وحدة تكرير التنفس. والرؤية في المياه كانت ضعيفة جدا، وكان علينا أن نفكر في استراتيجيتنا مرة ثانية. فنحن نحتاج إلى أن تكون أسماك القرش في المياه الضحلة، ونريد أن تكون الرؤية واضحة في المياه. هناك 40 قرشا في المجموعة الواحدة. للأسف الأشياء القيمة الموجودة في بحر كورتيز تجعله مظلما جدا أيضا، والعواصف والأمطار لا تساعدان على ذلك. في أجزاء من مكسيكو يصبح مستوى الأمطار 4 إنشات في السنة، ويبدو أن معظمها تساقط خلال وجودي هناك. انظروا إلى هذا، برق في كل مكان. عندما تسوء حالة الطقس في مكسيكو يحصل ذلك بسرعة. تسمى هذه العاصفة دوريتو، وتعني الثورة الصغير. تأتي من المحيط باهتياج، وتترك خلفها دمارا في كل مكان، فيتصاعد مستوى البحار والرؤية في المياه تختفي. إنه مشهد رائع. إن برق العواصف يجذبني. تلك الانفجارات الرعدية تضرب الأرض. إنه مشهد جميل. يا للروعة. أرأيتم؟ لقد أثيرت المياه بسبب العواصف لدرجة كبيرة، وسوف ننتظر إلى أن تتوضح الرؤية وتصبح أكثر برودة، لتصعد أسماك القرش إلى مستوى المياه الضحلة، وهذا يعني العودة في الخريف، على أمل أن تبقى أسماك القرش تتجمع. أود أن أعرف أكثر كيف تجد أسماك القرش ذي الرأس المطرقة هذا الموقع. يقوم العلماء بالعمل على هذه الفكرة التي يمكن أن تعطينا الحل. أثناء استعمالنا هذه المعدات، نجد طريقنا تجول أسماك القرش ذهابا وإيابا بين الجبال البحرية عبر تيار قوي وفي ظلام دامس دون مساعدة أي من تقنياتنا. تلك مسألة ذكية جدا. هناك العديد من العلماء قد بدأوا التفكير في ذلك، وكل هذا يعود لحاستها الخفية القوية. ذلك الإحساس هو كهر مغناطيسي. إن قعر المحيط غني بميزات صخرية صلبة تختبئ في القاع وغالبا في المياه العكرة، لكن القوة المغناطيسية الكامنة في الصخور لن تتمكن من تشكيل حافات وممرات مخيفة. إذن هل ستتمكن أسماك القرش ذي الرأس المطرقة من الإحساس بتلك المعالم المغناطيسية؟ إنها نظرية مثيرة جدا، لذا أثناء انتظاري ليصبح بحر كورتيز أكثر وضوحا، سوف أذهب لرؤية بعض الدلائل المقنعة لتلك الفكرة. في هاواي يحاول العلماء في معهد علم الأحياء البحرية معرفة مقدار قوة الإحساس بالحاسة التي تحدثنا عنها عند أسماك القرش ذي الرأس المطرقة. أنا موجود في هاواي على جزيرة جوز الهند مع ستيف كورودورا، الذي قام بتجربة مهمة لمعرفة قوة الإدراك عند أسماك القرش ذي رأس المطرقة.
ينتج عن كل الكائنات الحية ومياه البحر تيار كهربائي، وتدور في أجسامها هالة كهربائية، ويستطيع سمك القرش اكتشاف هذا الحقل الكهربائي فيتوجه إليه ويتعامل معه. لذا حتى وإن دفنت الفريسة نفسها تحت الرمال لكي لا يراها سمك القرش، فإنه ما زال قادرا على اكتشاف الحقل الكهربائي ليتوجه ويحفر من فوقها ليأكلها.
تنجذب كل أسماك القرش إلى الهالة الكهرومغناطيسية الضعيفة من فريستها، وكان من المعتقد بأن شكل الرأس العريض للقرش ذي الرأس المطرقة هو الذي يعطيه ميزة الكشف الحساس. ولمعرفة مدى حساسيتها يستخدم ستيف تيارات كهربائية لتكوين هذه الحقول، وذلك ليرى قوة الحقل الذي تستطيع اكتشافه. يوجد تيار يمر عبر دائرة السلك الذي على اليسار، بينما السلك الموجود على اليمين لا يحتوي على شيء مطلقا. كم قوة التيار الذي نتكلم عنه يا ستيف؟ كم هي قوته؟
الذي أطبقه الآن هو 7.7 من الأمبير المصغر، أي 5 فولتات في السنتيمتر، أي 5 أجزاء من البليون في السنتيمتر.
إنها صغيرة بشكل كبير.
خذ بطارية مصباح وألصق أحد قطبيها بالمياه في بوسطن والقطب الآخر بالمياه في ميامي، والقرش الذي يسبح بين هذين القطبين سيكشف في تلك الدقيقة كمية التيار المتدفق بينهما.
فقط من خلال بطارية مصباح صغيرة؟
صحيح.
تبلغ تلك مسافة تقارب 1500 كيلومتر.
تماما.
هذا مذهل. على الرغم من أنهما يبدوان متشابهين، إلا أن الهدف الموجود على اليسار يجذب كل انتباه القرش، لذلك يعرف ستيف أنها غير مبالية بالنموذج البصري، إنما فقط بالحقل المغناطيسي الصغير. انظر إلى هذا، إنه رائع. إذن هذا هو التيار الكهربائي، كان ينزل إليه ويحول العض عليه، مما يعني أنه يلتقط قوة ذلك التيار الكهربائي الصغير ويحول عضه والآخر في الجهة الثانية مجرد من أي قوة كهربائية.
ما تقوله صحيح.
طالما أن الإحساس المغناطيسي لصغار القرش ذي الرأس المطرقة بهذا التناغم، فربما الكبار منها تستخدم المعالم المغناطيسية لاكتشاف طريقها لمئات من الأميال للوصول إلى مكان اجتماعاتها السرية مثل الباهو. في فصل الخريف حرارة المياه في لاباز تكون قد انخفضت، مما يجذب أسماك القرش إلى المياه الضحلة، ومن الجيد رؤية روسيو مرة ثانية على أمل أن تكون أسماك القرش المراوغة تلك لم ترحل بعد. ظروف الرؤية في مياه بحر كورتيز قد تغيرت كثيرا منذ أن كنا هنا آخر مرة. تقول روسيو إنها ليست جيدة الآن كما كانت عليه منذ أسبوعين، لقد كانت أفضل بكثير عندما تركتنا، ثم أصبحت أكثر ظلاما في العشرة أيام الأخيرة بسبب عوامل الرياح. إذن ما العمق الذي قد تكون فيه الرؤية واضحة في المياه؟ ربما 60 قدما. تقول روسيو نأمل أن تكون 60 قدما فقط. بالفعل 60 قدما أفضل من التي رأيناها في المرة السابقة عندما كنا هنا، لذلك سأكون مسرورا. هيا بنا نخرج إلى هناك ونرى ما إذا كان باستطاعتنا الغوص. حان وقت الذهاب لنجد البعض من سمك القرش ذي الرأس المطرقة. تمنوا لي التوفيق، أراكم لاحقا. الباهو بقعة جيدة للغوص، ونحن اليوم محاطون بمراكب أخرى. إن أسماك القرش ذي الرأس المطرقة خجولة بشكل طبيعي، فكل هذه السلاحف يمكن أن تخفيها. ما زلت أفتش عن أسماك القرش ذي الرأس المطرقة، لم نوفق حتى الآن، ويمكنني سماع صوت الدلافين عن بعد من خلال سماعة أذني، لكن ليس هناك أسماك قرش في أي مكان. إذا قمت بالغطس أكثر اليوم فسيزداد النيتروجين في دمي ليصل إلى مستوى خطر، لذلك ستقوم روسيو ومساعدها آدم المصور بالمهمة مكاني. هذا نصيبي، إنها تظهر عندما لا أكون هناك، ربما رائحة أنفاسي كريهة. يبلغ حجم أسماك القرش ذي الرأس المطرقة 13 قدما في الطول، وهي كبيرة بما يكفي لتكون شرسة جدا، لكن من المحتمل ألا تهاجمك إلا إذا أثرتها بطريقة ما. تبدو وكأنها تأكل في الغسق، لذا فهي لن تصعد إلى الأعلى وتبدأ بمقبلات مثل آدم وروسيو. تقول روسيو لقد وجدنا تجمعا لأسماك القرش ذي الرأس المطرقة، لقد كان ممتعا، لقد نزلنا إلى عمق 35 مترا، وكان هناك أكثر منها في القاع وعلى السطح، ولم نتمكن من رؤية كل المسافة إلى القمة، وكان يوجد أكثر منها أيضا خلفنا، لذلك كان تجمعا كبيرا جدا. لقد أصبح بإمكاني الغوص ثانية، لكن الطقس الآن يتغير إلى الأسوأ. اشتدت الرياح واضطرب البحر كثيرا، مما يجعلني أجلس وأرتدي جهاز تكرير الهواء، وأنا قلق من أسماك القرش التي ستبدأ قريبا بالرحيل. أحاول استعمال استراتيجية أخرى. لقد مضت علي أيام وأنا أسبح بجنون محاولا إيجاد تلك الحيوانات، ولم نحظى بكثير من التوفيق. نحن الآن نجلس بهدوء شديد وسنبقى في القاع من دون حراك، آملين أنها ستمر من هنا. الانتظار هو اسم اللعبة هذه المرة. ها هي، يا للروعة. ربما هناك 30 أو 40 حيوانا في ذلك التجمع. إذا كانت النظرية صحيحة، فعلى الأغلب أن الباهو هو الحقل المغناطيسي لها جميعا في كل سنة. عدد الإناث يفوق عدد الذكور في هذه التجمعات بمعدل 6 إلى 1، وهذا اختلاف كبير، فالعلماء قد بدأوا الآن بفهم ماذا يحدث هنا. النظرية تقول إن الإناث تدور هنا لعدة أشهر كل سنة للفت أنظار الذكور، وبإمكان رؤية بعض الندوب على زعانف الكبيرة منها التي تسبب بها الذكر بواسطة أسنانه أثناء عملية التزاوج. والسبب يعود إلى الإناث، لأن جلد زعانفها قاس جدا وبشكل خاص للحماية من هذه العضات. لكن هنا الآن يوجد الكثير من أسماك القرش، أكثر مما كان موجودا في السنة الماضية، وتميل معلومات الإحصائيات إلى الاستنتاج بأن هبوطا هائلا في عدد السكان قد حدث، لذلك هي حقا منطقة مهمة. لقد رأيت أخيرا أسطورة الباهو لتجمعات أسماك القرش ذي الرأس المطرقة، وفي آخر أيام غوصي في الظروف الحالية أعتقد بأنني كنت موفقا، وهذا يستحق الاحتفال. ومع من أحتفل أفضل من الاحتفال مع أصحاب المكسيكيين؟ لا أمانع في القول بأن أسماك القرش ذات الرأس المطرقة في الباهو هي صعبة المنال، لكنني قلق لأن تلك التجمعات الرائعة لم تعد كبيرة كما كانت في الماضي. معرفة السبب سهلة جدا، ففي 50 سنة الماضية أدت كثرة صيد السمك إلى انهيار العديد من مخزون السمك، وبحر كورتيز لم يستثنى من ذلك، إنه منافس لا يهزم. لكنني سعيد بالقول إن جهودا قد بذلت لحفظ مخزون السمك في بحر كورتيز، والعاملون فيه مثل روسيو أثبتوا أن أسماك القرش ذي الرأس المطرقة الحية هي أكثر قيمة من الميتة منها. رؤيتها في الباهو كانت قصيرة لكنها خبرة لا تنسى، وأتمنى أن أتمكن من الانضمام إلى ذلك التجمع في السنوات القادمة. أنا أحب أسماك القرش، ومهمتي أن أبين للعالم كم هي مدهشة، متمنيا أن أحتفظ بها كمهنة دائمة.